أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا أعزائي المستمعين، وحلقة جديدة مع حضراتكم مكملين سيرة النبي في برنامج اعرف حبيبك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، صلي عليه في الآخرين، صلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وقفت مع حضراتكم في الحلقة اللي فاتت سنة 11 من النبوة، وقلنا مع حضراتكم إن جاء بعض من أهل يثرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحج سنة 11، واتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إن هم يأتوا السنة القادمة سنة 12 في الحج ويجيبوا معهم أهلهم ويصدقوا فعلا، يجي سنة 12 من النبوة في حج العام دوت، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم 12 رجل، 10 من الخزرج واثنين من الأوس، وهم قبيلتين موجودين في المدينة. يجتمع الـ 12 بالرجل في بيعة تسمى بيعة العقبة الأولى. يحصل ايه في بيعة العقبة الاولى؟ يجتمع الرسول عليه الصلاة والسلام بيهم في عقبة منى عند منى، يعلمهم الاسلام ويقول لهم تبايعوا، يعني بايعوني على ان لا تشركوا بالله شيئا، ويطلب منهم ست طلبات او ست حاجات يبايعوا عليها. ايه هي يا رسول الله؟ ان لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا اولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين ايديكم وارجلكم، ولا تعصوني في معروف. ست حاجات، ست أوامر، واحدة وهي أهم شيء هي مسألة عقيدة، إنكم تؤمنوا بالله ولا تشركوا بالله شيئا، والخمس حاجات التانية مسألة يعني عبادات وأخلاقيات ومعاملات، لا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف. طب اللي يعمل كده يا رسول الله يكون جزاؤه إيه؟ فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا، يعني اللي يعمل حاجة أو يرتكب حاجة من الأوامر اللي أنا قلت له عليها يعصاني في واحدة منها، فعوقب به في الدنيا، يعني اللي يرتكب معصية أو يعصاني في شيء من ذلك فيعاقب عليها في الدنيا، تكون له كفارة يوم القيامة عند ربنا وما يتحسبش عليها. ومن أصاب من ذلك شيئا، يعني برضو اللي يرتكب حاجة زي كده، فستره الله فأمره إلى الله، اللي يغلط أو يعمل حاجة غلط أنا نهيته عنها وربنا يستره فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. فيبيع النبي صلى الله عليه وسلم على الستة دولت، نعدهم مرة تانية، على أن تؤمنوا بالله ولا تشركوا به شيئا، لا تسرقوا، لا تزنوا، لا تقتلوا أولادكم، لا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف. يرجعوا إلى يثرب مرة أخرى، بس المرة دي ما يرجعوش لوحدهم، يرجع معاهم سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه. ليه يا رسول الله بعت معاهم سيدنا مصعب؟ بعتهم معاهم عشان يقرئهم القرآن ويفقههم في الدين، وده يعني سيدنا مصعب هو داعية، داعية ذهب معاهم حتى يعلم أهل يثرب وأهل المدينة الإسلام. ينزل سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه على سيدنا أمامة، على أبي أمامة أسعد ابن زرارة، سيدنا أبي أمامة أسعد ابن زرارة، ينشطوا مع بعض في نشر الإسلام. وهم قاعدين سيدنا مصعب وسيدنا أسعد ابن زرارة في زي بستان كده، يكون مين موجود ساعتها؟ يكون موجود يعني أحد أعظم الصحابة واسم معروف جدا، سيدنا سعد بن معاذ، وهو وقتها كان رئيس الأوس. فيقول لابن عمه أسيد بن خضير، يقول له يعني ما تقوم للرجلين دول اللي هم سيدنا مصعب وسيدنا أسعد، ألا تقوم إلى هذين الرجلين اللذين أتيا يسفهان ضعفاءنا فتزجرهما؟ يعني انت مش تقوم تروح للرجلين دول، هم بيضعفوا اهلنا وبيضعفوا او يعني بيسفهوا ضعفائنا وبيأمروهم بدين جديد احنا ما نعرفش عنه حاجة، ايه رأيك تروح وتزجرهما وتشوف هم عايزين ايه؟ فيأخذ سيدنا أسيد رضي الله عنه، أسيد بن خضير، يأخذ الحربة بتاعته ويقبل الى سيدنا مصعب ومعاه سيدنا اسعد، يقبل اليهم، يشوفوا من بعيد سيدنا أسعد، فيقول لسيدنا مصعب إيه؟ يقول له هذا سيد قومه، اللي جاي ده هو سيد في قومه، قد جاءك فاصدق الله فيه، هو جاي لك فاصدق ربنا فيه وجدد نيتك وابدأ، شوف هتعمل معاه إيه وهتقول معاه إيه وكأنها موضوع استعداد نفسي، انت هتعمل ايه يا سيدنا مصعب بن عمير؟ يجي سيدنا أسيد بن خضير رضي الله عنه ويقف مع قدامهم يقول لهم: ما جاء بكما إلينا؟ انتوا جايين هنا تعملوا ايه؟ تسفهان ضعفاءنا، انتوا بتضحكوا على ضعفائنا وبتسفهوا منهم. اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة، لو كنتوا خايفين على نفسكوا امشوا من هنا ملكوش دعوة بينا. فيرد عليه سيدنا مصعب رضي الله عنه بمنتهى الهدوء ومنتهى الحكمة ودرس نبوي أو درس من يعني تعلمه من الرسول صلى الله عليه وسلم في ازاي تدعو الآخر حتى لو هو جاي لك بيتكلم معك بعنف، يقول له: أو تجلس فتسمع؟ يعني ايه رأيك تجلس فتسمع؟ فإن رضيت أمرا قبلته، لو انت رضيت الأمر ده تقبله، وإن كرهته كففنا عنك ما تكرهه، ولو كرهت الأمر اللي احنا هنكلمك فيه ده احنا نبعد عنك ونكف عنك الشيء اللي انت بتكرهه. بمنتهى العقل ومنتهى المنطق، ما قلوش انت مالكش دعوة، ما قلوش احنا حرين. لما تيجي تدعو حد تتكلم معاه بمنطق، خصوصا إذا كان في حالة غضب أو هو بينهاك عن شيء، تبدأ تتكلم معاه بالعقل وبالمنطق وبالحكمة: إيه رأيك تقعد معانا؟ لو الأمر اللي عرضناه عليك عجبك كان بها، ما عجبكش خلاص إحنا موافقين نبعد. فيجلس معهما لأن هم خطبوا فيه الناحية العقلية وهو رجل سيد في قومه، يقعد ويقول له: أنصفت، أنت فعلا كلامك منصف ومنطقي جدا. يركز الحربة بتاعته ويقعد سيدنا أسيد بن خضير فيكلمه سيدنا مصعب رضي الله عنه عن الإسلام ويتلو عليه القرآن ويبدأ يشرح له إيه هي المبادئ الأساسية بتاعت الإسلام، أن تؤمن بالله والأخلاقيات العظيمة الأساسيات اللي بني عليها الإسلام. بعد ما يتلو عليه القرآن ويشرح له يستحسن الكلام سيدنا أسيد بن خضير دين الإسلام، يستحسنه ويعتنقه وهو قاعد ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وشوف حسن المعاملة وشوف إزاي تقابل اللي قدامك رغم ان هو كافر، هو مشرك، مش على عقيدتك. بمنتهى الهدوء ومنتهى الادب رساله بنوجهها لكل الاطراف اللي عايشه في الصراع النهارده، لكل اتنين مختلفين في الاراء، لكل واحد بيحب واحد معين وتلاقي الطرف الاخر بيحب واحد اخر وهو ماشي وراه ما عندوش استعداد يسمع. ارجوك ارجوك ارجوكي اسمع الطرف الاخر، ابدا شيل من دماغك اي افكار مسبقه عشان تسمع وعشان تستحسن، او يعني ما تستحسنش، لازم تنزع الفكره ولازم تفهم وتسمع الكلام بالعقل ده للطرف المتلقي، الكلام برضو بالعقل للطرف اللي عايز يدعو لشيء معين. طب تعمل ايه يا سيدنا أسيد؟ يرجع، بس هو هيرجع هيقول لسيدنا سعد بن معاذ ايه؟ هو عايز يعمل حاجة يرجعه يذهبه بيها عشان يعلن اسلامه هو كمان، يفكر في حيلة معينة عشان يبعت لهم سعد بن معاذ، فيروح له يقول له: كلمت الرجلين فوالله ما رأيت بهما بأسا. انا مش شايفهم ناس جامدة مثلا او اقوية مثلا، ما شفتش فيهم بأس. وقد نهيتهما فقال: انا قلت لهم بلاش وبطلوا دعوتكم للدين دوت. هم قالوا لي ايه؟ قالوا له: نفعل ما احببت. ثم قال، يرد عليه بعد كده ويقول له: وقد حدثت أن بني حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه لأنه ابن خالتك فيريدون أن يخفروك. هم أنا عرفت أن هم هيخرجوا، بني حارثة دول هيخرجوا لأسعد بن زرارة اللي هو يبقى ابن خالة سيدنا سعد بن معاذ، هم هيقتلوه، فأنت هتعمل إيه؟ فيروح سيدنا سعد بن معاذ يغضب على طول غضبا شديدا، ازاي يجرؤوا ان هم يهددوني او ان هم تصل بهم ان بني حارثة يخرجوا عشان يقتلوا اسعد ابن زرارة. يقوم اليهم وهو يعني غضب جدا وزعلان جدا، فيفعل معاه سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه زي اللي عمله مع أسيد بالضبط، فيهديه الله سبحانه وتعالى للإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. مش بس كده، ده يرجع إلى قومه ويقول لهم: يا بني عبد الأشهل، كيف تعلمون أمري فيكم؟ أنتوا تعرفوا عني إيه؟ فيقولوا له: سيدنا وأفضلنا رأيا، أنت سيدنا يا سعد بن معاذ. يقول لهم: فإن كلام رجالكم ونساءكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. فما أمسى، يعني كتب السيرة تقول لك: فما أمسى فيهم رجل ولا امرأة إلا مسلما ومسلمة، إلا رجل واحد بس ما أعلنش إسلامه وهو يسمى الأصيرم، تأخر إسلامه لغاية غزوة أحد وأسلم وقتل شهيد في غزوة أحد رضي الله عنه، رغم ان هو ما صلاش ولا صلاة لانه اسلم وقتها، بس ما لحقش اي صلاة ولم يسجد لله سجدة واحدة. من هو؟ هو سيدنا الأصيرم، اسلم يوم غزوة احد. اما باقي القبيلة كلهم، باقي قوم سيدنا سعد بن معاذ كلهم يعلنوا اسلامهم، ويرجع سيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه الى مكة قبل حلول الحج السنة اللي بعدها، وهو بيخبر النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام كل الناس اللي موجودة، قبيلة سعد بن معاذ كلها وباقي الناس اللي هم أعلنوا إسلامهم على يد سيدنا مصعب بن عمير وسيدنا أسعد بن زرارة. ويعني يسعد النبي ويفرح بهذا الفتح المبين. يحصل إيه بعد كده؟ في موسم الحج برضو سنة 13 من النبوة، يقدم برضو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ناس كتير من أهل يثرب من المسلمين ومن المشركين، بس المسلمين ساعتها قرروا ان هم ما يتركوش النبي صلى الله عليه وسلم لوحده يطوف لوحده في مكة، او يعني يعرض للطرد او يخاف، فبدأوا يتصلوا بيه في السر، واتفقوا معاه ان هم يعقدوا معاه اجتماع سري اخر في اوسط ايام التشريق، يعني تقريبا اليوم الثاني من ايام التشريق الثلاث بالليل، فين؟ في الشعب اللي هو عند موجود عند جمرة العقبة. قالوا هنجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم سنة 13، نقعد مع النبي ونتفق مع اتفاق، ودية اللي كانت تسمى بيعة العقبة الثانية. يبقى بيعة العقبة الأولى كان فيها 12 رجل بس، ما كانش فيها أي سيدات، كانت سنة 12 من النبوة. السنة اللي بعدها سنة 13 من النبوة برضو في موسم الحج برضو عند العقبة، تسمى بيعة العقبة الثانية. يجي معاد النوم، يناموا في الخيم بتاعتهم وفي الرحال بتاعتهم لغاية ما يجي الثلث الليل الأول. بدأوا يخرجوا من الخيام بتاعتهم ويذهبوا رجل مع رجلين رجل مع رجلين، ما يذهبوش كلهم جماعة عشان الحركة ما تبقاش ملحوظة. وهنا التخطيط والفهم ان انت ازاي تدبر وازاي يبقى عندك حيلة، والمؤمن كيس فطن. يذهبوا بالرجل والرجلين والثلاثة، يذهبوا كان عددهم قد ايه ساعتها؟ كانوا 73 رجل، 62 من قبيلة الخزرج، و11 من الأوس، ومعهم سيدتين، سيدة نسيبة بنت كعب من بني النجار، والسيدة أسماء بنت عمرو من بني سلمة. يبقى كام؟ يبقى 73 رجل، 62 من الخزرج، 11 من الأوس، معهم سيدتين نسيبة بنت كعب والسيدة أسماء بنت عمرو من بني سلمة. يأتي إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون مع مين؟ يكون مع سيدنا العباس بن عبد المطلب. طب سيدنا العباس كان مشرك، كان على دين قريش، بس رغم كده جاء إلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وحضر بيعة العقبة الثانية عشان يطمن على الرسول عليه الصلاة والسلام، ويتوثق إن الناس دي مش هتعمل معاه حاجة، أو المشركين فيهم مش هيتعرضوا له بأذى. يحصل إيه في بيعة العقبة الثانية؟ أول ما يجتمع معهم الرسول صلى الله عليه وسلم، يتكلم سيدنا العباس رضي الله عنه ويقول لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال في عز من قومه. خلوا بالكوا، الرسول في عز من قومه والناس واقفة جنبه، أوعوا تفتكروا إن إحنا في موقف ضعف. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال في عز من قومه ومنعة في بلده، هو هنا في بلده ومحمي بأهله وبعيلته وبلده، فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالفه فأنتم وما تحملتم من ذلك، وإلا فمن الآن فدعوه. لو أنتم شايفين أن أنتم هتبقوا رجالة وهتبقوا قد كلمتكم وهتقدروا تحموا النبي وتمنعوه كان بها، ما كانش وهتحسوا أو هتشعروا أن أنتم هتخلفوه في الوعد اللي هتعدوه إياه، فمن الأولى أن أنتم من الأول تتركوه وتسبوه. فيتكلم مين؟ يتكلم سيدنا البراء ابن معرور. سيدنا البراء ابن معرور هو متحدث رسمي باسمهم، يقول لهم ويرد على سيدنا العباس وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: نريد الوفاء والصدق وبذل الأرواح دون رسول الله. احنا هنريد الوفاء وهنصدق معه وهنبذل أرواحنا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتكلم يا رسول الله، فخذ لنفسك ولربك ما أحببت. احنا صدقين، احنا هنفديك بأرواحنا، اتكلم وشوف انت عايز تبايعنا على ايه، واحنا معاك مهما تقول. وهنا يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، يبدأ بتلاوة القرآن ويدعو الله سبحانه وتعالى، ويبدأ يرغبهم في الإسلام، ويشترط مجموعة من الأوامر والاشتراطات أقوى وأكبر من الاشتراطات اللي اشترطها على المسلمين أو الـ 12 رجل في بيعة العقبة الأولى. هتشترط إيه يا رسول الله؟ أول حاجة أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا، أول حاجة التوحيد. تاني حاجة يشترط، يعني ده اشتراط لله سبحانه وتعالى، أمر من الرسول عليه الصلاة والسلام لله أن تعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. يشترط لنفسه بعض الاشتراطات، تشترط إيه رسول الله؟ يقول لهم على السمع والطاعة في النشاط والكسل، يعني تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، سواء كان في حركة أو سواء كان في كسل أو في شغل أو مفيش، تسمعوا كلامي وتطيعوني، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى أن تنفقوا علي سواء كانت حالتكم المادية كويسة أو غير جيدة، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقوموا في الله، لا تأخذكم في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم، وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبنائكم، ولكم الجنة. 6 طلبات يطلبهم منه ألا تشركوا بالله وتعبدوا الله وحده، وعلى السمع والطاعة، سمع والطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأوامره، وعلى النفقة، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقوموا في الله لا تأخذكم في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم. فيأخذ بيده، بيد النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا البراء بن معرور، ويقول لهم نعم، ويقول للنبي نعم، والذي بعثك بالحق لنمنعك مما نمنع عنه أزرنا، فبايعنا فنحن والله أبناء الحرب وأهل الحلقة، أهل الحلقة يعني السلاح، ورثناها كابرا عن كابر، يعني ما تقلقش إحنا أصلا أهل حرب وأهل سلاح. فيقطعوا سيدنا أبو الهيثم بن التيهان ويقول له يا رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا، يعني إحنا بيننا وبين القوم الآخرون عهود وروابط، وإن قاطعوها، إحنا بمعاهدتنا ديت وبيعتك معانا ديت إحنا هنقطع كل العهود ديت، فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ يعني يا رسول الله إحنا بيننا وبين القوم وبين الناس وبين القبائل العهود، إحنا لو بايعناك وربنا نصرك وأظهرك في يوم من الأيام، هل هتتركنا وترجع لقومك مرة أخرى ونبقى إحنا في الأول وفي الآخر الأعداء بس، ونحارب الناس دي كلها؟ فيتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني يقول له قول لطيف، يقول له بل الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم، يعني أنا منكم، مش معقول، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ مش من المنطقي وأنا رسول الله بعد ما تعهدوني وتقفوا جنبي وتمنعوني من الأعداء وتنفقون علي وتنصروني إن أنا أسيبكم في يوم من الأيام، حتى يوم ما ينصرني الله سبحانه وتعالى وهو متأكد من كده. في اللحظة دي يتقدم العباس بن عبادة بن نظلة ويقول لهم هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ أنتوا عارفين أنتوا بتبايعوا الرجل ده على إيه؟ الأمر يا أخوانا خطير، الأمر أعظم مما تتصوروا، أنتوا بتعهدوه على شيء عظيم، تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، أنتوا هتحاربوا الناس كلها عشان الرجل ده. فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه فمن الآن، لو أنتوا شايفين إن إذا فلوسكم خلصت وأشرف الناس فيكم وزعماء القبائل فيكم ماتوا هتسلموا النبي، فمن دلوقتي تعرفوا الكلام ده، اوعوا تعهدوا النبي على حاجة وما توفوش بيها، انما تعهدون الله وتعهدون رسول الله. ودي كلمة ورسالة لكل واحد من حضراتكم ولكل واحدة بتسمعني دلوقتي، انت عاهدت ربنا على الاسلام، انت عاهدت النبي وعاهدت الرسول صلى الله عليه وسلم على الاسلام وعلى الايمان، وانت ارتضيت الدين ده ليك وارتضيت العقيدة دي ليك، إياك تخلف عهدك مع ربنا، إياك تخلفي عهدك مع الله. يا هتقولي يعني إيه أخلف عهدي مع ربنا؟ يعني اللبس اللي حضرتك ممكن تلبسيه مخالف لشرع ربنا، أنت كده بتخالفي العهد. البنت اللي حضرتك مصاحبها أو الشكل الغير يعني غير سوي أو اللبس الغير سوي أو الغير يعني ما ينفعش رجل مسلم معتز بدينه يلبسه، لانك بتسوق، قبل ما بتسوق صورتك بتسوق صورة المسلمين، او الشكل اللي حضرتك بتلبسيه وبتنزلي بيه، او المعاصي او الذنوب او كل ده عهد انت عاهدته لرسول الله ولله بايمانك واسلامك. لو انت مش قد البيع فيبقى من دلوقتي، لانك هتحارب وانتوا هتحاربوا الاحمر والاسود، لو انتوا مش قد كلامكم فمن دلوقتي وتعرفونا وتقولوا رسول الله ان انتوا مش قد العهد، فإنه خزي الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون أنكم موافون له على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه، لو أنتم هتضحوا فعلا بأموالكم وبأشرافكم عشان النبي فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة. موقف قوي من سيدنا العباس بن عبادة، بيوضح لهم الأمور، بيعرفهم أن هم داخلين على أمر قوي، وبيعرفهم من الأول آخرة الموضوع ده إيه، يرد عليه ويقولوا له فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، فما لنا بذلك يا رسول الله؟ إحنا هنضحي يا رسول الله معاك وهنقف جنبك، بس جزاءنا هيكون إيه؟ إيه هو الجزاء بتاعنا؟ يرد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول لهم الجنة. انت عايز ايه تاني؟ انت جزاءك الجنة. فيقولوا له ابسط يدك، فيبسط اليهم الرسول صلى الله عليه وسلم يده، فيقوم ويبايعوه، فيأخذ بإيده سيدنا أسعد بن زرارة ويقول لهم يعني رويدا يا أهل يثرب استنوا، إنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة، إحنا لما ننصره النهاردة إحنا كده هنخالف العرب كلهم، فإما أنتم تصبرون على ذلك فخذوه. بيعرفهم وبيعمل زي ما سيدنا العباس بن عبادة عمل، وبيحذرهم مرة تانية، أنتوا العهد اللي بتعملوه هتحاربوا بيه الناس كلها وسيوفكم هتعض، لو هتصبروا على كده خذوا العهد وأجركم على الله، وإما أنتم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه، لو أنتم مش هتوفوا بالعهد ابعدوا عنه فهو أعذر لكم عند الله. يرد عليه ويقولوا له يا أسعد أمطي عنا يدك، يعني ابعد ايديك عننا، فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها. فيقوموا للرسول صلى الله عليه وسلم ويبايعوه ويصفحوه رجل رجل. وكان سيدنا أسعد بن زرارة هو أول واحد يبايع النبي على أرجح أقوال أهل العلم، وفي بعض كتب السيرة قالوا إن سيدنا أبو الهيثم بن التيهان هو أول واحد، وبعض الكتب الأخرى قالت لا البراء بن بعرور. المهم إن جميع الرجال الجميع يعني الرجال اللي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم سواء من الخزرج أو سواء من الأوس يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم واحد واحد، 73 رجل يسلموا عليه ما عدا المرأتين اللي قلنا عليهم يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم قولا بدون أي مصافحة، لأن زي ما حضراتكم كلكم عارفين يحرم أن يصافح الرجل المرأة، ما ينفعش تروح تسلم على واحدة بإيدك، ولا ينفع حضرتك تسلمي على أي رجل بإيديك لأن المصافحة محرمة. يحصل إيه بعد كده؟ يطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم إن هم يخرجوا له 12 نقيب، يعني 12 قائد ليهم يكونوا عليهم ويكفلوهم المسؤولية، فيخرجوا له 9 من الخزرج و3 من الأوس. مين هم دولت؟ 12 9 من الخزرج هم سعد بن عبادة، أسعد بن زرارة، سعد بن الربيع ابن عمرو رضي الله عنه، عبد الله بن رواحة، رافع بن مالك، البراء بن معرور، عبد الله بن عمرو ابن حرام، عبادة بن الصامت ابن قيس، عبادة بن الصامت، المنذر بن عمرو ابن خنيس. ومن الأوس كان فيه 3 هما أسيد بن حضير، سعد بن خيثمة ابن الحارث، رفاع بن عبد المنذر ابن ذبير ابن زبير. وفي بعض الكتب قالت ابن أبو الهيثم ابن التيهان. بعد ما تم اختيارهم قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة الحواريون لعيسى بن مريم، أنتم على قومكم وأنتم بتنوبوا عنهم زي الحواريين، وأنتم تقفوا جنب قومكم زي الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومي. يقولوا له نعم موافقين يا رسول الله، إحنا نبقى كفلاء على قومنا. هي دي بيعة العقبة الثانية، وكانت من أعظم بيعة وأهم بيعة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، عشان البيعة دي هتكون سبب إن الأحداث تتغير تماما ومحور التاريخ يتغير تماما. أول ما تتم البيعة والناس بدأوا ينفضوا بدون ما حد يكتشفهم، واحد من شياطين قريش يكتشفهم ويعني يصرخ بصوت عالي جدا ويقول يا أهل الأخاشب، يعني يا أهل المنازل، هل لكم في محمد والصباط معه؟ يعني أنتوا شايفين محمد بيعمل إيه؟ الحقوا محمد والمجموعة اللي معاه، قد اجتمعوا على حربكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أما والله يا عدو الله لأتفرغن لك، ويأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم إن هم يرجعوا بسرعة إلى رحالهم وخيامهم، فيرجعوا ويناموا حتى الصباح. يحصل إيه الصبح؟ الصبح تيجي قريش إلى خيام أهل يثرب عشان يحتجوا على اللي هم عملوه وعلى الحوار وعلى يعني اللقاء اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيرد المشركون ويقولوا هذا خبر باطل ما كان من شيء، يسكت المسلمين ما يردوش. فقريش الحمد لله تصدق المشركين ويرجعوا خائبين. بعد كده يتأكدوا قريش ان الخبر فعلا صحيح وان هم قعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يبعتوا فرسانهم بسرعة الى يعني اهل يثرب ان هم يطلبوهم ويرجعوهم، ما يلحقوش حد منهم غير سيدنا اسعد بن عبادة وسيدنا المنذر ابن عمرو. اما المنذر فيعني ما قدرش يهرب وما قدرش يجري، واما سيدنا سعد فاخذوه وربطوه وضربوه وجروا شعره لغاية ما دخلوه مكة. وبعد كده يجي سيدنا المطعم ابن عدي والحارث بن حرب ويبدأ يخلصهم منه. الأنصار عايزين يرجعوا مرة تانية لمكة، يلاقوا سيدنا سعد قادم إليهم فيرحلوا ويذهبوا إلى المدينة سالمين، وتتم بعد كده بيعة العقبة التانية، وتبقى زي ما قلت لحضراتكم أحد أهم أسباب نصرة الإسلام وعزة الإسلام. يحصل إيه بعد كده؟ أنا طولت على حضراتكم، هاخد فاصل وارجع لحضراتكم نكمل مع بعض إيه اللي حصل بعد بيعة العقبة الثانية. فاصل صغير وارجع لحضراتكم.
يا سيد الأخلاق، يا نور الزمان، يا من نرى في هديه بر الأمان، أنت النبي الهاشمي محمدان، أنشأك ربي رحمة للعالمين. يا سيد الأخلاق، يا نور الزمان، يا من نرى في هديه بر الأمان، أنت النبي الهاشمي محمدان، أنشأك ربي رحمة للعالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مكملين مع حضراتكم. يحصل ايه بعد ما المسلمين يرجعوا الى المدينة بعد البيعة دي؟ تبدأ هجرة عامة من المسلمين الى المدينة، والصحابة كل واحد يبدأ يحضر شنطه ويحضر الاشياء بتاعته ويهاجر الى المدينة. والرسول على فكرة صلى الله عليه وسلم رأى رؤية، شاف ان هو هيهاجر بالمسلمين الى يعني الى دار هجرة، ويقول لهم رأيت اني اهاجر من مكة الى ارض بها نخل، فذهب وهلي أي يعني ذهب ظني إلى اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة، يعني أنا توقعت إن هي هجر أو اليمامة، فإذا هي المدينة مدينة يثرب. وفي رواية رأيت دار هجرتكم سبخة بين ظهراني حرتين، فإما أن يكون هجر أو يثرب. يعني الخلاصة أو التفسير بتاع الحديثين إن هو صلى الله عليه وسلم سيريه الله رؤية إن هو هيهاجر إلى منطقة فيها نخل وتطلع هي المدينة أو يثرب. أول واحد يهاجر سيدنا أبو سلمة المخزومي زوج السيدة مسلمة، وهيجيلكوا بعد كده إن شاء الله في السيرة إيه هي السيدة، من هي السيدة مسلمة ومين هي هو سيدنا أبو سلمة. يخرج مع زوجته وابنه، فقومهم يمنعوهم وياخدوا منهم يعني ابن أبي سلمة، فينطلق أبو سلمة رضي الله عنه وحده، لأن هم ياخدوا أبو سلمة وياخدوا أم سلمة وياخدوا ابنها، فينطلق أبو سلمة إلى المدينة. ودوت كان قبل بيعة العقبة بتقريبا سنة، بعد كده يطلق زوجته بعد سنة تقريبا فتلحق بيه. يهاجر بعد كده أبي سلمة عامر بن ربيعة وزوجته السيدة ليلى بنت أبي حثمة وعبد الله بن أبي مكتوم. فلما تتم البيعة المسلمين يبدأوا يتتابعوا في الهجرة، وكانوا على فكرة بيتسللوا يعني خفية، هم خايفين من قريش وخايفين ان قريش تمنعهم، لغاية ما يجي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيخرج في العلن ويهاجر علنا ويتحدى قريش ويقول لهم يعني اللي عايز امه يعني تفقده يقابلني ولا يقف في طريقي. فيذهب سيدنا عمر بن الخطاب وياخد معاه 20 من الصحابة يهاجروا كلهم في العلن الى المدينة، وقريش قاعدة متحسرة على اللي بيحصل. يرجع إليهم يعني يرجع بعد كده للمدينة عامة الناس اللي كانوا موجودين في الحبشة، اللي قلنا في بداية السيرة ان هم هاجروا للحبشة يعني خوفا من قريش ومن بطشهم. ما يبقاش موجود حد في مكة خالص من المسلمين إلا سيدنا أبو بكر وسيدنا علي وسيدنا صهيب بن زيد بن حارثة وبعض الناس المستضعفين من الصحابة اللي ما قدروش على الهجرة، سواء للخوف أو سواء لما فيش إمكانيات مادية. يتجهز سيدنا أبو بكر للهجرة ويبدأ يحضر نفسه، فيقول له الرسول عليه الصلاة والسلام على رسلك يعني استنى، فإني أرجو أن يؤذن لي، يعني استنى أنا برجو من الله أنه يأذن لي أنا كمان أن أنا هاجر، استنى عشان نسافر مع بعض. فيقول له سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ يعني أنت فعلا بتتمنى ده وبتتوقع ده هيحصل؟ فيقول له عليه الصلاة والسلام نعم. فيحبس سيدنا أبو بكر رضي الله عنه نفسه عشان يصحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يبدأ ياخد بالأسباب، يجيب راحلتين ويبدأ يعلفهم ويأكلهم عشان يستعد هو والنبي صلى الله عليه وسلم للسفر. قريش يحصل لها نوع من أنواع الجنون والغضب والبغض للنبي وللإسلام، يلاقوا المسلمين يعني بيتحدوا وبيهاجروا ويلاقوا نفسهم مكة بدأت تفضى عليهم، ويعني يشكوا أو مش يشكوا يعتقدوا يقينا ان النبي هيجي له يوم وهيسافر. يقعدوا مع بعض ويتفقوا مع بعض ان هم هيتقابلوا في دار اسمه دار الندوة، يجتمعوا في دار الندوة يوم الخميس 26 صفر سنة 14 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يقولوا هنتخلص ازاي من الخطر دوت اللي هيحصل، خاصة ان صاحب الدعوة محمد عليه السلام لسه موجود في مكة وهو ما بين يوم والتاني اكيد اكيد هيسافر لاصحابه، الا ما كانش اصحابه يسافروا، يحضر مين في الاجتماع دوت؟ يحضر سادات قريش كلهم، ومن ضمن الناس اللي حضروا كان ابليس. طب ابليس ازاي حضر؟ يحضر ابليس او الشيطان يحضر في صورة شيخ جليل من اهل نجد، يستأذنهم ان هو يقعد معاهم. ودايما تلاقي ابليس في اي مرحلة فيها خطر على الاسلام او على نبي الاسلام يقعد معاهم، يبدأوا يطرحوا القضية، يقوم رجل يسمى ابو الاسود يقول نخرجه من ارضنا ونصلح امرنا ولا نبالي اين ذهب، يعني احنا نخرجه وخلاص يعمل اللي هو عايزه واحنا ما يهمناش بعد كده هيحصل ايه. فيقول له الشيخ النجدي اللي هو ابليس متمثل في صورة شيخ نجدي، يقول لكم انكم ترون حسن حديثي وحلاوة منطقي وغلبته على قلوب الرجال، انتوا شايفين كلامه حلو وبيقدر يسيطر على الناس بحلو كلامي، فإذا خرج فلا غرو أن يحل على حي من العرب فتجتمع حوله الجموع، لو خرج العرب هيجتمعوا عليه وهيجوا بعد كده هيطأكم بهم في بلادكم ثم يفعلوا بكم ما أراد، رأوا فيه رأي غير هذا، يعني شوفوا فيه أمر تاني غير أن انتوا تسيبوه يخرج عشان العرب ما تجتمعش عليه وفي الآخر انتوا اللي هتخسروا. هو طبعا الشيطان هدفه ايه؟ هنعرف هدفه ايه من ده كله. يرد رجل من زعماء قريش اسمه أبو البختوري يقول لهم احبسوه وأغلقوا عليه الباب حتى يدركه ما أدركه الشعراء قبله من الموت، يعني احنا إذا حبسناه هو هيموت. يرد تاني إبليس عليه لعنة الله في صورة الشيخ النجدي ويقول والله لئن حبستموه ليخرجن أمره إلى أصحابه، أمره هيتعرف والصحابة أصحابه هيعرفوا هم وهم يفضلونه على الآباء والأبناء، فأوشكوا أن يثبوا عليكم وينتزعوه منكم ثم يكاثروكم به حتى يغلبوا على أمركم، فانظروا في غير هذا الرأي، يعني برضو أصحابه هيجوا وهيسيطروا برضو هياخدوه من وسطكم وهينتصروا عليكم. فيرد أبو جهل يعني عليه من الله ما يستحق يقول إن لي فيه رأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد، أنا شايف فيه رأي أنتم ما وصلتلوش لحد دلوقتي، نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جليدا نسيبا وسيطا فينا، شاب قوي من كل قبيلة ومن كل يعني عيلة مننا، ونعطي كل منهم سيفا صارما ثم يعمدوا إليه ويضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه فيتفرق دمه في القبائل، فلا يقدر بنو عبد مناف على حرب قريش كلها فيرضون بالدية فنعطيها لهم. وده كان الرأي اللي هم اتفقوا عليه، يغدو من كل قبيلة رجل يعطوه سيفا قويا يقتلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بحيث قريش تحتار ما تبقاش عارفة تحارب مين ولا مين، مش معقولة هتحارب قريش كلها او كل الناس، فهيقبلوا بالدية. فيرد الشيطان في صورة الشيخ النجدي، يرد إبليس عليه لعنة الله القول ما قال الرجل، هذا الرأي الذي لا أرى غيره هو ده الرأي الصواب، أنا مش شايف غير كده، يقروا على كده ويتفقوا على كده وينتهوا الاجتماع على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ويتفقوا ان هم يستعدوا ويرتبوا انفسهم لتنفيذ القرار. هيحصل ايه بعد كده؟ يا ترى تدبيرهم دوت يعني هيرد اليهم؟ يا ترى الله سبحانه وتعالى يعني هيتركهم يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم او حتى هيتعرضوا له باي نوع من الاذى؟ هسيب حضراتكم الحلقة دي وارجع لحضراتكم الحلقة اللي جاية بإذن الله تعالى، نكمل مع بعض ونشوف انتهى بهم المطاف لإيه وعملوا إيه وإيه رد فعل النبي عليه الصلاة والسلام على تدبيرهم وعلى كيدهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، نتعلم من السيرة دروس كتيرة قوي. أقول قولي هذا وأصلي وأسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين، أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق.